هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قوات التعبئة هي ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الأعداء يفكرون دائما في تدميرها أو جعلها غير فعالة. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة التعبئة الشعبية، اعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أن التعبئة الشعبية هي تراث الإمام الراحل ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني والنقاء والإخلاص والبصيرة والجهاد. وأضاف أن اسم التعبئة يذكر في كل مكان، وهو يتجلى في الدفاع عن الوطن واستقلاله واستقراره، وفي الخدمات الحيوية وقيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، والإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس، وهي كلها بركات من الله وعطاياه التي يجب الحفاظ عليها. أكد الرئيس الإيراني أن الإدارة الأمريكية المقبلة يجب أن تعمل على تغيير السياسات الخاطئة التي انتهجتها الإدارة السابقة على مدى السنوات الأربع الماضية. وأعرب الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن أمله في أن تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة وفي أولى خطواتها بشجب سياسات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وكذلك بسلوك نهج مختلف عن ممارساته في انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الحرب العسكرية لم تعد من خيارات العدو، لذلك نجده اليوم يستهدف قيم الشعب الإيراني وثقافته ومعيشته وصحته. وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى تأسيس التعبئة الشعبية، أكد اللواء حسين سلامي أن رجال التعبئة هم عنوان الإباء والكرامة والتضحية والمحبة، ويحظون بالقوة والهيبة، وقلوبهم مطمئنة بذكر الله في مواجهة الظالمين. وأكد اللواء سلامي أن رجال التعبئة الشعبية لا يخشون أي عدو، وهم صامدون في الدفاع عن القيم السامية تحت قيادة آية الله الخامنئي، وأنهم لا يتخلوا أبدا عن نهج الجهاد. تعرضت منطقة جبل المانع في جنوب دمشق لعدوان جوي نفذه طيران الكيان الصهيوني. وقال مصدر عسكري سوري إن طيران الاحتلال نفذ اعتداء جويا من ناحية الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب العاصمة دمشق قبيل منتصف الليلة الماضية، مؤكدا أن خسائر الاعتداء اقتصرت على الماديات. وبث التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للاعتداء الجوي الصهيوني الذي وقع في محيط جبل المانع الواقع في ريف دمشق. قتل عدد من عناصر العصابات الإرهابية الموالية لتركيا، وأصيب آخرون أثر انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين بمحافظة حلب السورية. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش لهذه الجماعات، مشيرة إلى إصابة عدد من المدنيين فضلا عن وقوع أضرار مادية في الموقع. انتقد نواب عراقيون من مختلف الكتل السياسية صمت الحكومة إزاء استمرار الانتهاكات الأمريكية لسيادة البلاد وفرض السيطرة على أجوائها فضلا عن التحكم بملف التسليح. وأكد عضو لجنة الأمن النيابية قاطع الركابي أن الحكومة لم تهتم بقضية الوجود الأمريكي في العراق رغم مرور شهور على تأييد البرلمان لقرار مغادرة هذه الوحدات، مضيفا أن المجلس لا يبقى صامتا إزاء ذلك. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الموجزة، شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ربيع الثاني 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر آذر 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس 25 نوفمبر 2020 ميلادي. في الخامس من شهر آذر 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس 25 نوفمبر 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه الشهير بتشكيل جيش شعبي قوامه 20 مليون شخص، سمي بجيش تعبئة المستضعفين. وفور صدور البيان تسابق الشعب الإيراني على مراكز التجنيد للتسجيل للانضمام إلى صفوف هذا الجيش، ونظرا للروح الجهادية العالية لدى أعضاء جيش تعبئة المستضعفين، فقد لعب دورا كبيرا في الدفاع عن حياض البلاد إبان الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وبعد انتهاء الحرب استمر جيش تعبئة المستضعفين في خدمة الثورة، ويعمل اليوم كقوة إسناد للقوات المسلحة الإيرانية، وله نشاطات فاعلة في المجالات الثقافية والاجتماعية والعسكرية دون أن تتزعزع المعنويات الجهادية لدى عناصره. في الخامس من شهر آذر 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس 25 نوفمبر 1978 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد آية الله محمد الغروي الكاشاني، وقد ولد الغروي الكاشاني في مدينة كاشان بوسط إيران في عائلة تخرج منها عدد من العلماء والفضلاء، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته عند الملا حبيب الله الكاشاني، سافر إلى مدينة إصفهان ليدرس عند العلامة القشقائي والملا محمد الكاشاني، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية العريقة، فتتلمذ على يد آية الله الميرزا حسين النائني والسيد أبي الحسن الأصفهاني وضياء الدين العراقي. وبعد عودته إلى إيران اطلع آية الله الغروي الكاشاني بدوره لتوعية الجماهير الإيرانية ضد نظام الشاه المقبور وكشف مؤامراته، واعتقل من قبل ذلك النظام. وأخيرا وفي التاسع من ربيع الثاني عام 216 للهجرة، توفي الفقيه والمفسر الشيخ أبو البقاء عبد الله بن حسين البغدادي المعروف بالعكبري. وكان العكبري من كبار أساتذة الفلسفة والفقه والأدب، وقد كانت مجالس محاضراته تعج بطلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والفقهاء. ورغم أن العكبري كان ضريرا، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته بالاستمرار في دراسته وتأليف كتبه، ومن أهم مؤلفاته التبيان في إعراب القرآن والمعروف بتركيب أبي البقاء. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعا بالوجد والبشر، الموجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعت بالوجد والبشر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج دائرة التهويد ما بين الخليل والحرم الإبراهيمي. وفي لقائنا لهذا اليوم أيها الأكارم سنتوقف عند الفقرات التالية التي سنبدأها بأهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد أهلنا في الشتات سنتوقف وإياكم عند استضافتنا لمدير الحرم الإبراهيمي فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة، نتوقف معه دقائق حول إطار الحديث. بعد الفقرة الحوارية واستضافتنا لضيفنا الكريم ننتقل إلى واحة الصبار وعند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. وفي نهاية المطاف سوف نتوقف عند الذاكرة الفلسطينية وفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع أهلنا في الشتات وإعادة إعمار المؤسسات التعليمية والصحية في مخيم اليرموكي بدمشق. نتوقف وإياكم ونستمع إلى هذه الفقرة والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين وواحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم، وبتيجي الأونروا يعني بساط هاي الوكالة بتاخدهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم. يعني
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بيدرسوا بمدارس الأونروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي لأنه ظروف الوالدين ما بتسمح لهم أنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل لبرا على المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة ول طلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
وعدنا من الأونروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برا المخيم.
مدرسة أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهار المارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير واتمنى كل العالم ترجع المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيع الأنصارية وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم، ترجع بيوتها.
أريد أرجع المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربيعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليه.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عددهم يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس، مدرسة الطابة بتصوري وضعها جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم.
نعم.
ويمشون على الأقدام، البعض منهم مسافات طويلة، لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب.
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل أونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021.
نعم.
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا أقترح اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر، الفصل الثاني في شهر شباط.
نعم.
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل.
نعم.
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء منذر ربايعة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاذ في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي، وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
حياكم الله واهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج دائرة التهويد ما بين الخليل والحرم الإبراهيمي، محور حديثنا في هذا البرنامج. أيها الأكارم، تستعد سلطات الاحتلال إلى طرح عطاءات من أجل تهويد تخوم مسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل. وذلك بحسب طلبات الجماعات الاستيطانية التي تنفذ مشاريع تهويدية في البلدة القديمة وتخوم الحرم. ويدور الحديث عن بناء مصعد وممر خاص بالمستوطنين بمحاذاة المسجد لتسهيل عملية اقتحامه. وكانت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وضعت رمزا تلموديا كبيرا على سطح المسجد الإبراهيمي. وأفاد مدير المسجد الإبراهيمي حفظي أبو سنينة أن المستوطنين وضعوا شمعدانا على سطح المسجد لإحياء الأعياد اليهودية، عادا هذا العمل اعتداء صارخا وتعد خطير واستفزازا لمشاعر المسلمين، مؤكدا أن المسجد الإبراهيمي مسجد إسلامي خاص بالمسلمين. وتأتي عمليات التهويد المتسارعة بناء على تعليمات أصدرها وزير الأمن السابق نفتالي بينيت، وتضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل إنشاء موقف للسيارات ومصعد ومسارات تخدم المقتحمين للمسجد. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال. وتعد الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرا لأهميتها التاريخية والدينية. قراءة استهداف مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي من قبل الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
تستعد قوات الاحتلال لطرح عطاءات لتهويد محيط المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة بعد أن رفضت التماسات لإقامة مشاريع استيطانية على أراض فلسطينية في محيط المكان. ويدور الحديث عن بناء مصعد وممر خاص بالمستوطنين بمحاذاة المسجد لتسهيل عملية اقتحامه، وقد تم تخصيص مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي. ويأتي ذلك بعد أن أنهت ما تسمى لجنة الاعتراضات التابعة لسلطات الاحتلال تلقي الاعتراضات فيما يتعلق بمشروع بناء مصعد وممر وحديقة للمستوطنين على أراض وقفية وملكية فلسطينية بمحاذاة المسجد الإبراهيمي. وفي خطوة شكلية ومحاولة لإطفاء صفة قانونية على المشاريع الاستيطانية، ناقشت السلطات الاعتراضات التي قدمتها بلدية الخليل ومنظمات يسارية، وجرى النظر فيها ورفضها جميعا، ما يفتح الباب أمام طرح عطاءات للبدء بالبناء التهويدي. وتأتي عملية التهويد المتسارعة بناء على تعليمات أصدرها وزير الحرب السابق نفتالي بينيت، وتضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل إنشاء موقف للسيارات ومصعدا ومسارات تخدم المقتحمين للمسجد. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحيات البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ما الذي يعنيه تصعيد خطوات التهويد على مستوى الحرم الإبراهيمي في الخليل؟ ما الذي ستسفر عنه هذه الخطوات على صعيد مخططات الاحتلال حيال المسجد ومدينة الخليل؟ ما تداعياتها على مكانة المسجد الإبراهيمي الإسلامية وما يحمله من أبعاد تاريخية ودينية وتراثية؟ وكيف يجب أن تكون ردود الفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية؟ نعم مستمعينا الكرام، حول استهداف الاحتلال لمدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير الحرم الإبراهيمي فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة. أرحب بكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله، شكرا على هذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة. بالطبع عمليات استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي ليست بجديدة، وآخر هذه الخطوات طرح سلطات الاحتلال عطاءات لتهويد تهويد محيط الحرم، أما الذي تعنيه هذه الخطوة شيخنا الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة يعني الاحتلال ما زال جاثما في قلب مدينة الخليل وفي عنوان مدينة الخليل في مقام جد الأنبياء والمرسلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
في كل يوم يطالعنا هذا المحتل باعتداء سافر على الحرم إبراهيم الشريف. كان آخر هذه الاعتداءات رد قرار وزارة الأوقاف وبلدية الخليل بطبعا الاعتداء على ساحات وباحات المسجد الإبراهيمي لإقامة مصعد كهربائي ليتيحوا للمستوطنين الوصول إلى داخل الحرم بسهولة بأريحية كما يفسرون وكما يبررون. نحن في وزارة الأوقاف نعتبر ذلك تعدي صارخ على حرمة المسجد واعتداء خطير في حق المسجد إبراهيم واستفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أقطار المعمورة. الحرم الإبراهيمي هو يعني خط أحمر ومكان عبادة للمسلمين، لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير أي معلم من معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، لأن المكان يعتبر مكان أثري، مكان تاريخي، مكان له أهمية دينية لدى المسلمين وسيبقى بإذن الله عز وجل.
نعم. الخليل والحرم الإبراهيمي لم يتوقف استهدافهما شيخنا من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بالطبع كانت هناك عدة قرارات وخطوات بهذا الشأن، ضمن أي سياق يمكن وضع خطوة إقامة المصعد الكهربائي من قبل المستوطنين، وما الذي يميزها عن الخطوات السابقة؟
يعني في الحقيقة إنشاء مثل هذا المصعد في باحات الحرم الإبراهيمي كما أسلفت ويعتبر تغييرا لمعالم الحرم الإبراهيمي الشريف، في نفس الوقت هو بسط للنفوذ والهيمنة والسيطرة التامة لهذا المحتل على المسجد، وتفريغا لطبعا المصلين والمنطقة من أهلها ومن سكانها الأصليين الذين يقطنون بجوار الحرم الإبراهيمي الشريف رغم ما يلقونه من مضايقات واستفزازات في كل يوم وفي كل ساعة.
نعم. طيب، بخطوات الاحتلال والمستوطنين بشأن الحرم الإبراهيمي تشير إلى أن هناك تغييرا على الشكل الخارجي لهذا الإرث التاريخي والإسلامي، ما انعكاسات ذلك على أرض الواقع شيخنا الفاضل؟
يعني ما دامت هذه الاعتداءات متنوعة ومتكررة وكان آخرها طبعا نصب شمعدان على سقف الحرم الإبراهيمي، كل ذلك يؤدي إلى طبعا تأجيج وتيرة الصراع بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، في نفس الوقت يحاولون بسط النفوذ والهيمنة التامة وإتاحة الفرصة للمستوطنين يعيثون فسادا في باحات الحرم وفي منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف.
نعم. منظمة اليونسكو كانت قد أصدرت من تحركات يعني قرار بضم الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة الموروث الحضاري، هل يحد قرار اليونسكو من تحركات الاحتلال ومستوطنيه باستهداف الخليل والحرم الإبراهيمي؟
يعني في الواقع عندما أصدرت منظمة اليونسكو التي هي تهتم بمثل طبعا الإرث الحضاري والتاريخي في العالم، كان طبعا هذا يعني القرار في في الخليل من البلد القديمة والحرم الإبراهيمي اعتباره يعني قرارا يعني ينصف الفلسطينيين وينصف المقدسات الإسلامية، لكن نرى بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط بكافة هذه القوانين وهذه القرارات، وطبعا لا يستجيب لأي قرار لا عن صادر عن منظمة دولية ولا حقوقية ولا إنسانية.
نعم. وهل من تحركات في الأيام المقبلة للوقوف بوجه مخططات الاحتلال وخطوات مستوطنيه الهادفة إلى تهويد الحرم؟
يعني نحن طبعا في أولا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحرم الإبراهيمي، نعتبر ذلك كما قلت تحدي سافر على حرمة المسجد واستفزاز لمشاعر المسلمين.
نعم.
قامت وزارة الأوقاف مشكورة برفع دعاوى ضد المنظمات الحقوقية والدولية، إلا أن يعني سلطات الاحتلال رفضت هذه الدعاوي عبر طبعا محكمة العدل العليا، واعتبرت نفسها بأنها هي صاحبة الحق والقرار في هذا في الموضوع. لكن وزارة الأوقاف لا تألو جهدا في مخاطبة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو التي اعتبرت الحرم إبراهيم على قائمة الموروث الحضاري.
نعم. طيب سيدي الكريم، ماذا في رسالتكم لأمة المليار ونصف المليار مسلم تجاه مقدساتهم الإسلامية والقضية الفلسطينية؟
المسجد الإبراهيمي يعني كما تعلمون هو يعتبر المكان الثالث في العالم الأقدمية بعد المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو يعتبر جزء من عقيدة المسلمين. لابد من جميع طبعا دول العالم وشعوب العالم الإسلامية أخذ دورها اتجاه هذا المكان لأنه جزء من عقيدة المسلمين. لابد من دعم هذا المكان، لابد من المرابطة في داخل هذا المكان، لابد من تحركات لوقف مثل هذا العدوان السافر على الحرم الإبراهيمي الشريف.
نعم، ألف شكر وتحية لكم فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة مدير الحرم الإبراهيمي، كنتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
أهلا بكم. حياكم الله وأهلا بألف خير، أهلا بحضوركم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لكم أيها الأحبة، ننتقل إلى واحة الصبار، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت وصد معية واحدة تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر طلال كلاب يحاول جاهدا محاكاة الواقع الذي يعيشه من خلال أبيات وقصائد يخطها بقلمه في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني، كما هو حال الشعراء والأدباء الذين أخذوا على عاتقهم نصرة قضيتهم ووطنهم ونقل معاناة شعبهم. للمزيد حول الشاعر طلال كلاب نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك ضيفا معنا.
موسيقى
بداية نتعرف عليك.
الشاعر طلال كلاب من غزة. طبعا كتابات الشعر هي موهبة من ربنا نميتها لوحدي ومستمر فيها.
هل من إصدارات لك صدرت؟
هي إصدارات قصائد بس تصوير من قبل أمسيات طبعا. نعم. أمسيات أدبية شاركت فيها.
نعم أستاذ طلال، يعني لو تسألنا عن بدايات الأدب والكتابة لديك.
بدايات الأدب هي منذ سنين، ولكن اهتمت فيها قبل سنتين. اهتمت في الكتابة واهتمت في بحور الشعر والقافية والوزن، وصرت أشارك في الاحتفالات والأمسيات.
نعم، شو اللي دفعك بهذا الاتجاه؟
هو الوضع الراهن في البلد من تشريد وحروب وما يحدث في القدس الحبيب طبعا من مداهمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كتبت يعني كثير عن هذه الأشياء. في عندي قصيدة يا قدس، هي قصيدة كتبتها عن انتفاضة القدس الثالثة. هي بتقول يا قدس، يا قدس حي ولادك وما تهتم إلى حكام البلد. يا قدس هيهم طلعوا شبابك لا يحموك إلى ولد الولد. ضحوا ليك رجالك بتكوني عروس للأبد. يا قدس شايلين حمالك ومتربسين في أرضك مثل الوتد. فيك اللي قاهم واستشهد كرمالك، وفيك اللي زرع الزيتون، وفيك اللي حصد. اتواعد الشرفاء يزول احتلالك وما ضل منهم لا راجل ولا ولد. وكل المسلمين طلعوا على تلالك. الحين عليك تنزف دمع وتسأل وين المسلمين. وفي بلدي طفل صغير مثل السبع يصرخ ويقول الأقصى حزين. من عيونه نزل الدم بدل الدمع وما حس بجرحك يا فلسطين. وكل المسلمين تواعدوا كرمالك وهي الشعب الفلسطيني حشن.
نعم نعم أستاذ طلال، يعني هذا الاختيار في كتابة يعني بهذه اللهجة وبهذه
هي اللهجة البدوية يعني. نعم. والكتابة عامية، ولكن اللهجة البدوية هي بالشعر النبطي والشعر العامي. أنا يعني متخصص فيه.
ليش كان الاختيار؟
هي كان الاختيار لأنه أنا سمعت أول كانت سمعي للشعر هي الشعر النبطي والشعر العامي والشعر العامي العربي اللي هي الشعر الفلسطيني الأغلب.
وهو بالتأكيد يعني هو الأقرب للغة الجماهير والأسهل على الفهم.
هي الأسهل على الفهم والأسرع بالتوصيل الرسالة.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال كلاب، فابقوا معنا. من جديد نعود لاستكمال حديثنا مع الشاعر طلال كلاب حول ما يكتب، فأهلا وسهلا به. أستاذ طلال كلاب، يعني بالتأكيد يعني ما تكتبه هو محاكاة للواقع الذي تعيشه، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع والبيئة التي يعيشها.
صحيح أستاذ، هي الواقع اللي احنا بنعيشه طبعا احنا بنكتب عنه كشعراء وككتاب يعني.
نعم، يعني ماذا عن أبرز القضايا التي تناولتها في كتابك؟
أبرز القضايا هي قضية القدس وقضية الأسرة.
نعم.
كتبت قصيدة صرخة بطل، طبعا هي يعني بتعاتب عتاب الأسير من داخل السجن للعرب والحكام العرب اللي هم ناسين يعني قضيتهم.
نعم.
صرخ البطل من خلف القضبان، حيفي عليكم يا عرب، أنا المقهور من ظلمة سجان وما ظلش داعي للعتب. واللي باع الوطن خوان واللي ضحى كرمال كسب الذهب. أنا الأسير وشهد يا زمان وأنا اللي اسمي بالعز انكتب. ما همني الروح تروح فداها الأوطان، راحت بحق ما راحت من غير سبب. والله لو نشف الدم من الشريان راح أصرخ بصوتي صرخة غضب ويسمع صوت العالم في كل مكان. حنا ما نعرف نشتم ولا نعرف نسب، حنا فلسطينية وبالشرف عنوان وما نبيع شرفنا لو كنوز الكون إنا تنوحب.
نعم. نعم، يعني بالتأكيد هي محاولة لإيصال رسالة المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني وكذلك ما يعانيه على يد السجان الصهيوني داخل سجون الاحتلال، ودعوة للنهوض والارتقاء إلى مستوى ما يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون.
طبعا الشاعر والكاتب في عنده هدف وعنده رسالة،
نعم،
يحب يوصلها بكلماته وبطريقته الخاصة، ولكن احنا يعني في غزة طبعا مهمشين من جهة المواهب المنشدين والكتاب، يعني ما في داعم لنا ولا في ضوء مصوب علينا.
نعم، لكن بالتأكيد يعني تبقى محاولة لإيصال الرسالة والإيصال الصوت الفلسطيني، وبالتأكيد تسهم في الحفاظ على ثقافة المقاومة وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع الاحتلال من خلال استنهاض الجماهير للثورة ضد الظلم وضد الطغيان.
طبعا محاولة للإيصال هذه الرسالة، ونتمنى من الله أنها تصل يعني للمعنيين فيها. في قصيدة نحكي للوطن.
نعم.
جينا نحكي للوطن وحكينا وعانينا كتير، غنينا موال الشجن ومنسينا صرخة الأسير اللي صرخ من جوا السجن ينتظر لحظة التحرير. كتران يا وطني فيك الفتن وفيك كتير باع الضمير، بكل يوم بكل يوم بتزيد المحن وتدمرت كل المشاوير. أفواههم تحكي بعفن وخربوا مشاريع التطوير، الشعب بالحياة اندفن وما بنعرف نهاية المصير. ظلم البلد مر عليه زمن وبان الجرح بالأول والأخير، والشعب نهيان ظلم ووهن وعلنها يا شعبي ثورة نفين. شعب بيحلم بحرية وطن شايفينه من بعيد بوسيلة المناظير.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية يعولاك طاهرا عيداك.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا 00989215489950. أحبتي، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما. تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار.
وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار الأعصار يردد أرجع مجدا على ساحة حطيني. وباسم الله